بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير، نبدأ بدرس جديد، تفسير سورة مريم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يكون القرآن حجة لنا لا علينا. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد إلى آخر الآيات. مقدمة: سورة مريم سورة مكية، وقد حكى القرطبي رحمه الله الإجماع، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة في قصة الهجرة إلى الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب قرأ صدر هذه الصورة على النجاشي، فبكى النجاشي وبكى أساقفته، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء موسى ليخرج من مشكات واحدة. وسميت مريم لأنها ورد فيها قصة مريم. يقول ابن عاشور رحمه الله: ووجه التسمية أنها بسطت فيها قصة مريم وابنها قبل أن تفصل في غيرها. ومما ورد في فضلها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، رواه البخاري. قوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظت. وهذه الصورة أيها الإخوة كغيرها من الصور المكية، قلنا لكم إن الصور المكية غالبها التوحيد والعقيدة، فأغراض هذه الصورة تقرير التوحيد، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، تثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء. عرضت الصورة لقصص بعض الأنبياء، مبتدئا بقصة نبي الله زكريا وولده يحيى الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر ولا تلد، ولكن الله قادر على كل شيء، يسمع دعاء المكروب ويستجيب لنداء الملهوف، ولهذا استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام النبيه. وعرضت الصورة لقصة أعجب وأغرب، ما هي؟ قصة مريم العذراء، وإنجابها لطفل من غير أب، وقد شاءت الحكمة الإلهية أن تبرز تلك المعجزة الخالقة بميلاد عيسى من أم بلا أب، لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار بعظمة الواحد القهار. يقول الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد. تقدم شرحها، وأن هذه تسمى الحروف المقطعة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في معناها، والراجح أنه لا معنى لها ولكن لها مغزى، وهو التحدي والإعجاز، وأن القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يا قريش يا من تكذبون بمحمد ويا من تكذبون بالقرآن، أنزل مكون من هذه الحروف التي تتحدثون بها، وقد تحداكم بذلك، فهذه الحروف تعرفونها ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ذلك، وهذا من إعجاز القرآن وقد شرحناها حتى لا نطيل. يقول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. فالمراد برحمة الله لزكريا ما هنا؟ إجابته إياه حينما طلب الولد، لأنه طلبه على الكبر وزوجته عاقل، فالمراد برحمة الله لزكريا هنا إجابته إياه حينما طلب الولد، كما قال ذلك جمع من أهل العلم رحمهم الله. والسعدي رحمه الله له كلمات جميلة، اسمع ماذا يقول هذا الإمام العظيم، يعني لماذا يذكرنا الله عز وجل برحمة الله، ولماذا نسمع الأحاديث والآيات فيها رحمة الله في رحمة الله. اسمع ماذا يقول السعدي، يقول رحمه الله: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه. انتهى كلامه، الله أكبر. وإذلك نوصي دائما بقراءة تفسير السعدي، مع أن هذا الكتاب يعني شرحه عفوا يعني ألف هذا الكتاب التفسير وهو جالس يأخذ فوائد من الآيات، فيستفيد الإنسان حينما يرى، لا يقنط الإنسان. انظر كيف أجاب الله دعوة من؟ زكريا على الكبر وزوجته عاقر. إذ نادى ربه نداء خفيا، أي حين ناجى ربه ودعاه بصوت خفي لا يكاد يسمع. قال العلماء رحمهم الله لأن الإخفاء في الدعاء أدخل في الإخلاص وأبعد من الرياء. وقلنا لكم أن القرآن الكريم أحيانا يفصل القصة في صورة ويختصرها في صورة، وأحيانا يذكر شيء من القصة في صورة ويذكر الشيء الآخر في صورة أخرى. دعاء زكريا هنا لم يبين الله عز وجل في هذا الموضع مكانه ولا وقته، ولكن بينه في سورة آل عمران، فقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب حينما شاف الآيات العظيمة، مريم يأتيها الرزق يأتيها الخير، اشتاقت. هو يعرف ذلك، يعرف أن الله على كل شيء قدير، لكن أحيانا الإنسان حينما يذكر يتذكر، كما أن الإنسان أحيانا في رمضان يزداد عطاؤه لأنه يسمع القرآن ويتكرر عليه القرآن. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنالك أي في ذلك المكان الذي وجد فيه ذلك الرزق عند من؟ عند مريم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب إخفاء هذا النداء على أقوال، فقيل أخفاه من قومه لئلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن، فيقول انظروا إلى هذا الشيخ يسأل على كبره الولد، ورجحه جمع من أهل العلم. والقول الثاني وهو الراجح لأن في الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وهذا رجحه الطبري والثعلبي والواحدي وابن الجوزي والألوسي والسعدي والشنقيطي وكثير من أهل العلم رحمهم الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذه القصة تدل على أن المستحب إسرار الدعاء، ومنه الحديث إنكم لا تدعون أصما. وقال ابن جزي: أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. وقال القاسمي رحمه الله: وقد راعى أدب الدعاء وهو إخفاؤه لكونه أبعد عن الرياء وأدخل في الإخلاص. وقال الشنقيطي رحمه الله: وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. فقول من قال إن سبب إخفائه دعاءه أنه خوفه من قومه أن يلوموه على طلب الولد في حالة لا يمكن فيها الولد عادة لكبر سنه أو غير ذلك، كل ذلك ليس بظاهر، والأظهر أن السر في خفائه هو ما ذكرنا أنه أقرب إلى الإخلاص. وقد بينا لكم مرارا وتكرارا قاعدة عظيمة، أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم، هذه قاعدة مرت معنا مرارا وتكرارا، وهذه الشريعة، العمل كلما كان أخلص كان أعظم. يعني رأينا أعمال كبيرة ما كتب لها التوفيق، تصوير وإعلان وإخبار للناس، أين أنتم عن هذه القاعدة؟ القاعدة تقول كلما كان العمل أخلص كان أقرب إلى الله وأعظم وأكثر مثوبة وأجرا. وإذاك سنذكر إن شاء الله بالفوائد الكلام هذا. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، لماذا الدعاء سرا أفضل من الجهر؟ أسباب ذكرها في كتاب بدائع الفوائد، نمر عليها سريعا. يقول رحمه الله: أولا أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات. ثالثا أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء. رابعا أنه أبلغ في الإخلاص. خامسا أنه أبلغ في جمعه القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. سادسا وهو من النكت السرية البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجات للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على زكريا ثم ذكر الآية. سابعا أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعا صوته فإنه لا يطول له ذلك بخلاف من يخفض صوته. ثامنا أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد، فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره، وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس فشوشت عليه ولابد ومانعته وعرضته. تاسعا اسمع لهذه، أن أعظم النعم الإقبال على الله والانقطاع إليه، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه، وقد قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وألا يطلع عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم. كلام جميل في بداية الفوائد، وكتب ابن القيم من أعظم الكتب أيها الإخوة، نوصي بقراءتها، وكذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ربي إني وهن العظم مني، هذا زكريا يدعو ربه، يا ربي إني رق عظمي وضعفت قوة بدني. ولماذا خص العظم؟ ليش ما قال ضعف لحمي؟ لأن العظم أقوى، وإذا ضعف العظم ضعف غيره. ولذلك يقول القرطبي وإنما ذكر العظم لأنه عمود اللبن أو عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته، ولأنه أشد ما فيه وأصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن منه. وهذا سؤال مضطر. واشتعل الرأس شيبة، أي وانتشر بياض الشيب في رأسي. قال السعدي لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب حول الله وقوته. هذه من فوائد السعدي رحمه الله. قال ابن كثير المراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. قال القرطبي يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله عليه وما يليق بالخضوع، لأن قوله وهن العظم مني إظهار للخضوع. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي لم تخيب دعائي في وقت من الأوقات، بل عودتني الإحسان والجميل فاستجب دعائي الآن كما تستجيبه فيما مضى. شوف التوسل، أنت عودتني يا رب استجب دعائي كما عودتني دائما وأبدا أن تستجيب دعائي، عودتني الإجابة وعودتني العطاء وعودتني الرزق. الآن لو تأتي لشخص ولله المثل الأعلى وتقول والله أنا متعود عليك، أنت عودت أن تعطي، أنت ذو الكرم، ما يعطي؟ لا يعطي، فكيف برب العالمين؟ الله أكبر. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنت عودتني يا رب، ما كنت يوم من الأيام شقيا منعتني، لا تعطيني، فأعطني كما كنت كما تنتي تعطيني. أين من يدعو بهذا الدعاء؟ يا كريم يا عليم يا من عودتنا الخيرات والأرزاق والخيرات والأنعام، يدعو بهذا الدعاء نعم الله عز وجل. يقول البيضاوي: هذا توسل بما سلف له من الاستجابة، وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيها، ومن حق الكريم ألا يخيب من أطمعه. ولذلك في الآية خوفا وطمعا، صح؟ ليش قال طمعا؟ لأن الإنسان الذي لا يطمع بشيء ما يدعو، صح؟ أنت الحين غير واثق بالله، لا يمكن تدعو الله عز وجل، فلما ضعف التوحيد والإيمان. وإذاك تجد الناس ما يذهبون لمن لا يعطي، أو يتوقعون أنه لا يعطي، لكن يذهبون لمن؟ لمن يرجون أو يطمعون أنه يعطي. وإذا قال خوفا وطمعا، كلما طمع العبد في عطاء الله أعطاه الله ورفعه وأعزه، لأنه ما أحد يطمع فيما عند الله إلا واثق بالله عز وجل، إلا واثق بالله تبارك وتعالى. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فسأل الله الذي أحسن إليه سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. وإني خفت الموالي من ورائي، خفت بني العم والعشيرة من بعد موتي أن يضيع الدين. لم يطلب الولد من أجل ماذا؟ التزين ومن أجل القوة أو ما يريده الناس، لا. شوف سبحان الله، هذه كلها مقدمات قبل طلب الولد. خاف أن يضيع الدين. قال السعدي رحمه الله: وهذا فيه شفقة زكريا ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنه للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين. سبحان الله، من يفكر هذا التفكير؟ يقول أتمنى يرزقني ولد يعينني، فالإنسان يحتاج الولد وأيضا يكون صالحا وطائعا، ولعل الله أن ينفع به، وأرجو أن يكون عالما أو عابدا أو زاهدا إلى آخره. قال ابن كثير: وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعدي في الناس تصرفا سيئا، وكانت امرأتي عاقرا. العاقر هي التي لا تلد، وقد أشار الله عز وجل في سورة الأنبياء إلى أنه أصلحها، فقال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أصلحنا، المراد بالإصلاح هنا أنها جعلناها تلد بعد أن كانت لم تلد. فهب لي من لدنك وليا. الأكثر أن المراد بالوالد هنا الولي، الولد الابن، ويدل لذلك ثلاثة أمور. فهب لي من لدنك وليا، أي ولدا. أولا قوله تعالى في سورة آل عمران: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ثانيا قوله في هذه السورة: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثالثا قوله تعالى في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. وهذا يدل على أنه سأل الولد، لأنه قد أخبر في سورة مريم أن موالي وأنه غير منفرد عن الوراثة، وهذا إن أمكن حمله على الوارث يصلح أن يقوم مقامه، لكن حمله على الولد أظهر. نعم. وقوله من لدنك، الولد من الله أو لا؟ صح. لا يقصد يعني زكريا عليه الصلاة والسلام، لا يقصد ولد كبقية الأولاد، لأن زكريا يعرف أن جميع الذرية من الله. إذا ماذا قصد زكريا؟ ولد خاص الصلاح. وإذا يقول ابن عاشور: من لدنك، أي من عند الله عطية عندية خاصة، لأن المتكلم اللي هو زكريا يعلم أن كل شيء من عند الله بتقديره وخلقه الأسباب ومسبباتها تبعا لخلقها. فلما قال من لدنك دل على أنه سأل وليا غير جار أمره على المعتاد من إيجاد الأولاد لانعدام الأسباب المعتادة، فتكون هبته كرامة له. يعني يريد ولد خاص، ولد تقي، ولد يقوم بهذا الدين، والمسلم ينبغي يدعو بهذا الدعاء. نعم. ولذلك قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثني ويرث أجداده في العلم والنبوة. وهذا القول الراجح، أن الإرث المراد العلم والنبوة لا إرث المال، ويدل عليه أربعة أمور أو عدة أمور نسمعها. الأمر الأول، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الأنبياء لا يورثون، هذه من خصائص الأنبياء. ثانيا، لا يليق بنبي أن يأسف على مصير ماله بعد موته إذا وصل إلى وارثه المستحق له شرعا. إن هل يليق بنبي يتمنى ولد عشان المال ما يأخذه غيره؟ ما تليق بإنسان عادي، فكيف بنبي؟ ثالثا، أن النبي لا يطلب ولدا ليرث ماله. رابعا، أنه لو كان المراد المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم في جميع الشرائع أن الابن يرث أباه أباه. فهذا القول هو الراجح. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى هذا الحد، وأن يأنف من وراثة عصابته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. قال أيضا ثانيا، أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده، ومثل هذا في الغالب لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. واجعله ربي رضيا، أي اجعل ولدي يا رب مرضيا عندك وعند عبادك، صالحا في دينه وخلقه وأعماله. قال الرازي رحمه الله، قدم زكريا على طلب الولد أمورا ثلاثة، أحدها كونه ضعيفا، ثانيا أن الله ما رد دعاءه البتة، ثالثا كون المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة في الدين. ثم صرح بسؤال الولد، وذلك مما يزيد الدعاء توكيدا لما فيه من الاعتماد على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة. هذه الآيات أيها الأخوة فيها فوائد كثيرة. من فوائد هذه الآيات أولا، فضل الإخلاص في العبادة، وأن الإخلاص في العبادة يعظمها، وفي الدعاء يكون أقرب للإجابة. وقد مر معنا أمثلة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نرجع الكلام أهل العلم كابن قدامة، يقول والتطوع في البيت أفضل، ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. نأخذ أمثلة على أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. قال ابن رجب، وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. وقد ألفتنا مذكرة موجودة في الموقع، جمعت الأحاديث اللي فيها نفس هذه الطريقة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها. وفي لفظ في الصحيحين، أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل. وقال صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. يقول ابن تيمية رحمه الله، فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، ففعله فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال النووي، وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء، وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن أشهر الأمثلة اللي ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأس مالك يقول ولك بمثل. قال العلماء، وإنما كانت كذلك لأنها أبلغ في الإخلاص، لأن غالبا الإنسان يدعو لوحده أغلب إلى الإخلاص. قال المناوي إن دعاء السر أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. الفائدة الثانية في هذه الآيات بعض آداب الدعاء. أولا إخفاء الدعاء لقوله نداء خفيا، لقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ثانيا إظهار الضعف والعجز بين يدي الله، قال تعالى إني عن زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ثالثا التوسل إلى الله بسابق إحسانه ولم أكن بدعائك ربي شقيا. رابعا إحسان الظن بالله. من يستخرج لنا إحسان الظن بالله؟ إنه دعا بهذا الموقع، رجل كبير وزوجته عاقر، في الغالب أنه لا يولد لهما، فإحسانه بالله وقوة ثقته بالله جعلته يدعو بهذا الدعاء، قوة يقينه بالله عز وجل. وإذلك جاء في الحديث أنا عند حسن ظني عبدي بي. الفائدة الثالثة أن دعاء الله وسؤاله باسم ووصف الربوبية من أعظم الأدعية وأفضلها وأقربها للقبول والاستجابة. قال ابن رجب رحمه الله الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح بماذا؟ باسم الرب. قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى غير ذلك. الفائدة الثالثة والرابعة دلت هذه الآية على طلب الولد وهي سنة المرسلين والصديقين. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي صحيح مسلم عن سعد قال أراد عثمان التبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم البخاري على هذا باب طلب الولد، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حينما تبنه أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما؟ قال فحملت. وفي البخاري قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. وترجم أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، وساق حديث أنس قال قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، فقال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من 3، وذكر منها ولد صالح يدعو له. خامسا استحباب طلب الذرية الصالحة. ماذا قال زكريا في مريم؟ ذرية طيبة. وقال هنا في مريم واجعله ربي رضيا. لماذا؟ لأن الولد إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة وخرج من حد العداوة والفتنة إلى حد المسرة والنعمة. من فوائد الآيات وهي الفائدة السابعة من رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربه واستجاب دعوته. من فوائد الآيات واجعله ربي رضيا فيه مشروعية دعاء الإنسان لولده ولذريته. قال ابن كثير ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. قال تعالى عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان أحد السلف يدعو لابنه يقول اللهم اجعله عالما آمين. فائدة قال بعض السلف إذا أردت صلاح الأولاد ألف أصلح نفسك، قال تعالى وكان أبوهما صالحا. ثانيا أدعو لهم، قال تعالى وأصلح لي في ذريتي. ثالثا أقم الصلاة فيهم، قال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. من فوائد الآيات فيه شفقة زكريا ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه. من فوائد الآيات أن الأنبياء لا يورثون. ثم قال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، إلى آخر الآيات. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، انظر إلى كرم الله عز وجل، شوف ليس فقط ولد، اسمع صفات الولد عشان يعرف الناس أنه لا عطاء إلا من الله، وقد صدق من قال: من عرف الناس ارتاح، ما ينفعون ولا يعطون، ولو عطوك مرة لم يعطوك مرة ثانية. فانظر، دعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا، أعطاه الله الولد وأعطاه صفات عظيمة. فالناس لو رجعت إلى الله واعتمدت على الله وتوكلت على الله لرزقها، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يا زكريا إن نبشرك بغلام، في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه وتقديره، فأجاب الله دعاءه فنودي: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، خلاص. طيب، ولم يبين الله عز وجل هنا الموضع الذي بشر به ومن هو المنادي، لكن بينه في صورة أخرى. أين ذكرت قصة زكريا؟ في صورة آل عمران. فقال الله تعالى مبينا أن الذي ناداه بعض الملائكة وأن النداء وقع وهو قائم يصلي في المحراب، يعني ما أمده يقضي من الصلاة إلا جاءته الإجابة. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال بعض العلماء: فنادته الملائكة. قال بعض العلماء: أطلق الملائكة وأراد جبريل. قال الواحدي: وهو قول ابن عباس والأكثرين أن المنادي هو جبريل، وذهب بعض العلماء أن المنادي هو الله، لأن الكلام كله مع الله عز وجل. نعم، هذا الغلام له صفات عشان تعرف عطاء الله وكرم الله عز وجل. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، منقبه لا منقبة عظيمة. وهذا القول هو الراجح، ورجحه ابن جرير والرازي وابن عطية وابن جزي والقرطبي والشوكاني والشنقيطي. هنا قول آخر لعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله: لم نجعل له من قبل سمية، لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبل يحيى. طيب، قال الشوكاني رحمه الله: قال أكثر المفسرين معناه لم نسمي أحدا قبله يحيى، وهذا أكثر المفسرين. فما هو القول الضعيف؟ قال بعض العلماء: لم يجعل له مثلا ولا نظيرا، وهذا قال به بعض العلماء: لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نجعل له مثلا ولا نظيرا. وهذا ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يفضل على إبراهيم، وإبراهيم قبله، ولا يفضل على موسى، وموسى قبله، والقول الراجح كما ذكرنا. طيب، وفي إخبار الله عز وجل بأنه لم يسمى بهذا الاسم قبله أحد فضيل له من جهتين: الأولى أن الله هو الذي تولى تسميته به ولم يكلها إلى الأبوين، الثانية أن تسميته باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه. ذكرنا لكم أن القرآن أحيانا يذكر بعض القصة هنا ويذكرها في موضع آخر كما هو طريقة القرآن. هناك صفات أخرى ليحيى ذكرت في سورة آل عمران نمر عليها. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران في صفة هذا المولود: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، والتبشير الإخبار بما يسر، وفيه استحباب تبشير المسلم. فينبغي الإنسان يتعود على هذه الصفة الطيبة، يكون محبوب ومرغوب ويأتي بالأخبار الطيبة في زمن للأسف يتسابقون على الأمور وعلى الأخبار السيئة. لماذا؟ يسمونه سبق حدث أو سبق إعلامي. شوف سبحان قلة التوفيق، قلة التبشير وإدخال السرور على المسلم من أعظم أخلاق المسلمين، لكن الناس لما ضعف دينها أصبحوا لا يعرفون ذلك. والموفق من وفقه الله. واحد، مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى بكلمة من الله. قال العلماء وإنما قيل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة وهي قوله كن، فكان كما قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. هذه الصفة الأولى، مصدقا بعيسى. وسيدا، ما هو السيد؟ سيد قومه، يفوقهم في الشرف، يفوقهم في الشرف والفضل. وطبعا كلنا نعرف لو قيل فلان سيد، أنت باختيارك وبعقلك، ما معنى سيد؟ تجده كريم وحليم، صح ولا لا؟ ويساعد الناس. فاعلم ما تتحمله كلمة سيد. وحصورا، الصحيح في هذه الصفة أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على اتيانهن تبتلا وانقطاعا. طيب لماذا لا نقول حصورا الذي لا يأتي النساء؟ من يعرف؟ ها؟ نقص، ونحن المقام مقام مدح. ما يمكن يمدح الرجل يقال له لا يستطيع أن يأتي النساء لعجزه، هذا أمر معلوم. أيضا فيه نقص بالأنبياء، أليس كذلك؟ نعم. فمعنى حصور القول الراجح الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد، لسببين. أولا لأن الكلام خرج مخرج الثناء وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء، ثانيا أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. ونبيا، هذه بشارة أخرى بنبوة يحيى بعد البشارة بولدته وهي أعلى من الأول. ومن الصالحين الذين صلحت عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، والصلاح ضد الفساد. وقد وصف الله يحيى بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. هذه صفة هذا الولد، هو دعا بولد أعطاه الله عز وجل خيرات وبركات. كلما تعلق قلبك بالله كلما أعطاك الله على قدر تعلقك بالله. نعم. وكلما ضعف توحيد الشخص وتعلقه بالله قل دعاؤه. وإذا مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه. قلنا لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه ترك محبوبا لله، ثانيا دليل الاستغناء. نعم. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن زكريا لما بشر بيحيى قال هذا الكلام، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. عتيا أي بلغ غاية الكبر في السن حتى نحل عظمه ويبس. استفهام زكريا بالاتفاق ليس استفهام إنكار، هذا بالاتفاق، أنه يعلم ونبي يعلم قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. فما المراد من هذا الاستفهام أن يكون لي غلام؟ الجواب الأول وهو الأرجح استفهام استخبار واستعلام، يعني كيف يأتيني الولد؟ هل أرد شاب؟ هل يأمرني بأن أتزوج؟ إيه. وإذا قال العلماء لأنه لا يعلم هل الله يأتيه بالولد من زوجه العقيم على كبر سنهما على سبيل خرق العادة، أو يأمره بأن يتزوج شابة، أو يردهما شابين، فاستفهم عن الحقيقة ليعلمها. ولا إشكال في هذا، وهو أظهرها وهو ما رجحه ابن جرير والزجاج والمالودي والشنقيطي رحمه الله. والإنسان دائما يحب يعرف، يعني أنا واثق لكن منين كيف يأتيني؟ وقيل إن استفهامه استفهام تعجب من كمال قدرة الله عز وجل. قال القرطبي: قال ربي أن يكون لي غلام، ليس على معنى الإنكار لما أخبر الله تعالى به، بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هذا جواب من؟ الله عز وجل. الله أجاب زكريا. الأمر كما ذكرت يا زكريا من كون امرأتك عاقر وأنت قد بلغت من الكبر عتية، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين تنفيذ إرادتنا في منحك هذا الغلام، فإن قدرتنا لا يعجزها شيء ولا تخضع لما جرت به العادات، وهذا الأمر وهو إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هو علي هين، أي يسير سهل. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي ومن خلقك ولم تك شيئا فهو قادر على أن يرزقك الولد المذكور كما لا يخفى. وهذا الذي قاله هنا لزكريا من أنه خلقه ولم يكن شيئا أشار إليه بالنسبة لجميع الناس. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال رب اجعل لي آية. من القائل؟ زكريا. أراد آية. ما معنى آية؟ علامة. علامة على حمل زوجته، على قرب ولادتها إلى آخره. طلب علامة ليطمئن قلبه. قال بعض العلماء: طلب الآية على ذلك لتتم طمأنينته بوقوع ما بشر به، ونظير قول إبراهيم: ليطمئن قلبي. وقيل أراد بالعلامة أن يعرف ابتداء حمل امرأته، لأن الحمل في أول زمنه يخفى، والله أعلم. نعم. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. هذه العلامة. قال الله لزكريا: العلامة التي جعلناها لك دليلا على حمل زوجتك ألا تقدر على الكلام مع الناس 3 ليال، وأنت صحيح ليس بك مرض يمنعك من الكلام. آية. سويا وأنت سوي، ما فيك مرض، ما فيك علة، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سويا وأنت صحيح سوي. قال السعدي رحمه الله: هذا من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة 3 أيام وعجزه عنه من غير خرص ولا آفة بل كان سويا لا نقص فيه، من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد، وهو مع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم، وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه فغير ممنوع منه. فخرج على قومه من المحراب. ما هو المحراب؟ المكان، المكان الذي بشر، مكان العبادة، المكان الذي بشر به. فأوحى إليهم، أي أشار، كما قال تعالى في سورة آل عمران: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وهذا القول رجحه جمع من أهل العلم، وأن أوحى إليهم يعني إشارة، ورجحه السمرقندي والواحدي والسمعاني والرازي والسعدي. وقيل كتب كتابة، والله أعلم. طيب، أن سبحوا بكرة وعشية. البكرة أول النهار والعشي آخره. وقد بين الله تعالى في آل عمران أن هذا الذي أمر به زكريا قومه بالإشارة أو الكتابة من التسبيح أن الله أمر زكريا به أيضا، فقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. السعدي له فائدة جميلة، نسمع. قال السعدي: أن سبحوا، يأمرهم، يأمر قومه أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية. وننصح دائما وأبدا بقراءة تفسير الإمام العظيم السعدي رحمه الله، فقد كتب الله له القبول والانتشار، وهو من آخر الكتب يعني اللي ألفت. وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهما، قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى استحباب تبشير المسلم بما يسره، لأن البشارة مما تسر المسلم. قال تعالى وبشروه بغلام عليم يا زكريا إنا نبشرك، وقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام نعم أفلا أبشر الناس. شف طهارة قلوبهم، شف نقاء سريرتهم، يبروح علم الناس. هذا ما يسوي إلا واحد بخير اللي يحب الخير للناس. أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا فيتكلوا. وقال النبي وقال لما نزلت توبة كعب مع صاحبي ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهرولوا. من فوائد الآيات منقبة عظيمة ليحيى حيث تولى الله عز وجل تسميته. الفائدة الثالثة قال الرازي اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه. أولا أن قدرته على التكلم بالتسبيح والذكر مع العجز عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات. بالتسبيح يتكلم، أمور الدنيا ما يتكلم، هذا من أعظم المعجزات. أن حصول ذلك المعجز في تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات. ثالثا أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد، ثم إن الأمر الذي خرج على وفق هذا الخبر يكون أيضا من المعجزات. الفائدة الرابعة قال السعدي رحمه الله وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها فأي أنه يوجدها بدون أسبابها، ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره. واسمع هذا الحديث، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست السنة لا تمطر. السنة القحط، معروف أن القحط هي السنة، السنة هي القحط، حينما ما يأتي أمطار تسمى سنة يعني قحط. فيقول النبي ليست السنة لا تمطر. طيب يا رسول الله ولكن السنة يعني السنة الحقيقي أن تمطروا وأن تمطروا ولا تنبتوا. فالمطر سبب للإنبات لكن كله بيد الله عز وجل، فالأسباب قد يكون هناك مانع إلى آخر ذلك. من فوائد الآيات جواز تسمية المولود قبل أن يولد. من فوائد الآيات لا شيء يعجز الله. من فوائد الآيات أن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من فوائد الآيات أن النعم تحتاج إلى مزيد من الشكر. من استنبطه أن الله أمره بالتسبيح والتهيئة وأن يأمر قومه. نعم واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية إن أعطيناك الكوثر. طيب فصلي ربك وانحر إن شانيك والأبتر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر ما بنعمة ربك فحدث. ومن فوائد الآيات أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما تطمئن به نفسه. ومن فوائد الآيات جواز البحث عما يزيد الإيمان. ومن فوائد الآيات تمام قدرة الله عز وجل. ومن فوائد الآيات فضل تسبيح الله. نعم تسبيح من الفضائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر ألا أدلك على أفضل الكلام أحب الكلام إلى الله ما اصطفى ملائكته سبحان الله وبحمده. ومنها فضل ذكر الله عز وجل في هذين الوقتين. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.